هل نقول تسقط ولايته على المسلمين أو لا؟ لا تسقط، هو ولي، ولي على المسلمين، ولو فعل ما فعل من الفتور ما لم نرى كفرا فواحد عندنا فيه من الله برهان. إذن إذا زوج السلطان من لا ولي لها من المسلمين ولكنه فاسق فالعقد صحيح. كذلك يقول المؤلف السيد مع أمته، السيد مع أمته ولو كان فاسقا يزوجها، ولكنه يجب أن نقول كما قلنا في الأول لا بد أن يكون فسقه لا يخل بإيش؟ بمصلحة المرء، إن كان يخل فلا. طيب ما رأيكم بكافر يزوج ابنته الكافرة لمسلم، يعني نصراني يزوج بنته النصرانية لمسلم؟ صحيح، لأن اتفاق الدين موجود، وليس يشترط أن يتفق دين الزوج ودين الولي، المهم أن يتفق دين الولي ودين المرأة. طيب لو عقد له هذا الأب النصراني بعقد غير إسلامي يصح أو لا؟ وهو مسلم، الزوج مسلم، عقد له بعقد غير إسلامي، يقول هذا لا صح. لكن ماذا نصنع في بعض البلاد الكافرة؟ يتزوج المسلم من هناك بالزواج أو بالعقد العرفي عندهم، نقول يعقد ظاهرا ويجب، ولكنه لا تستباح به المرأة حتى يعقد على الطريقة الإسلامية، وذلك لأنه إذا عقد على الطريقة الإسلامية هناك ما يعطونه تصريحا بأن هذه المرأة زوجته. فإذا نقول اعقد ظاهرا بهذا العقد الباطل ثم اعقد بعقد صحيح، أو اعقد بعقد صحيح ثم اعقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا تنتظره. نعم سامع. نعم سمعتم السؤال. يقول امرأة أسلمت وأبوها كافر في بلاد الكفر، فأراد مسلم أن يتزوجها، وليس هناك ولي، كل أقاربها كفار، فكيف أصنع؟ نقول إذا كان هناك رابطة إسلامية في هذا المكان فإنه يعتمد، وإن لم يكن فإنه يتزوجها هو، يزوج نفسه، لأنه لا يوجد ولد.
شيخ لو
أصنع
رجل
من عائلة
كافرة وبقيت العائلة على كفرها، فهل تولى هذا الرجل زواج بنات الكافرة؟
وهو اشترط أنه اتفاق الدين؟
لكن ليس له ولي.
لا، الأسلام كافرات ولي أبوه الكافر.
هو أسلم.
طيب ما له نعمان؟ كفار؟ إذا اشترط اتفاق الدين. أما إذا قلنا إنه لا يشترط، أن الشرط أن لا يكون الولي مثل أقل منها في الدين، فهذا لا بأس، يقول إذا كان أعلى فليزوج. وهذا القول أقرب، يعني لو قيل إن المسلم يزوج الكافرة لكان أحسن، لأننا إذا قلنا هذا الرجل لو كان كافرا لزوجها فنقول إن إسلامه لا يزيده إلا خيرا فلزوجه. وهذا تحتاج إلى بحث إن شاء الله نرجع إليها فيما بعد. نعم.
إذا عقد على تنفيذ عقد صوري،
إيش؟
إذا عقد عليها عقد صوري يعني على الطريقة غير الإسلامية.
نعم.
لا بد يعقد عقد صوري، أين يكون الولي؟
ثم الولي لا وليها أبوها، هي نصرانية والأب نصراني. لكن هو راضي أن يزوج هذا المسلم. الآن في نصارى هناك يزوجون المسلمين، هذا أمر واقع، فخطب منه المسلم وراضي، ورضيت البنت أيضا.
لو اشترط غير الطريقة الإسلامية
كيف؟
لو اشترط غير الطريقة الإسلامية
ما يخالف، نخليها أصوليا، لأنه هي ميب المشكلة عند العقد، المشكلة أنه لا يمكن يعطى أو تضاف إليها المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط. نعم.
في غالب هذه
الكفار. إيش؟
في غالب هذه الكفار المرأة تزوج نفسها في غير ولي. ففي هذه الحالة ما كان ولي يعني، سواء كان عقد صورين أو عقد شرعين، إيش هم هذا الزواج؟
ما لها أقارب مسلمين؟
هو؟
أقول ليس لها أقارب. وهي مسلمة.
كافرة أو مسلمة؟
لا إذا كان كافر هو المشكلة. زوجها أبوها الكافر.
ما يزوجها أصلاً، يتزوج نفسها، ما عندها من هذا.
يا يعني لا، ما هو شرط الولي عنده. ما هو شرط. طيب يقال للأب وش ضرك إذا زوجته؟
أصلاً يعني أحياناً قد تكون هي منفصلة عنه، تخرج إلى بلد بعيد.
لا بد إذا كان لا ولي، لا بد زوجها ولي أو يوكل. يقول انتهى الوقت. بس نعم. لا أو وهمها أو مخالفته. بدعته. بس بس نعم. غيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه من شروط النكاح الولي، ودليل ذلك محمد من القرآن والسنة. نعم. منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وجه الدلالة. قال أنكحوا. طيب. ولولا أن الولي شرط لوجه الخطاب له من المرأة. طيب هذا واحد صحيح. ومن السنة نعم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فإذا قال إنسان لا نكاح تام وكامل، وليس المعنى لا نكاح صحيح. صحيح. نقول الأصل في النفي القاعدة أن يكون نفيا للوجود، فإن تعذر فللصح، فإن تعذر فللكمال. مفهوم يا عبد الله؟ طيب. الأصل في النفي أن يكون للوجود، ثم للكمال. طيب. فإذا ورد نفي نقول أول نشوف هل يمكن المراد نفي وجوده؟ إذا قيل لا يمكن، مثل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هل هذا نفي لوجوده؟ ليش؟ لأن الإنسان يمكن يصلي، يمكن يصلي، إذن هو نفي للصحة. طيب، لا صلاة بحضرة طعام، هل هذا نفي للوجود؟ لإنسان قد يصلي، وهل هو نفي للصحة؟ لا، لأن الصلاة تصح ولو حضر الطعام، إذن هو نفي لإيش؟ للكمال. فلا نكاح إلا بولي، نقول نفي للصحة، هذا الأصل. طيب، الولي له شروط، مسلما، إذن أبو الكافر لا يزوجها، تبقى نساء الكافر كلهم ما يتزوجن. إيه تمام. طيب، هذا واحد، الحرية. نعم، الذكورية، العدالة. إلا طيب، سوى ما يذكر، أحسن نقول سوى ما يذكر، الرشد في العقد. نعم، لكن سبق لنا أن هناك مخالفة لكلام المؤلف رحمه الله. أولا، التكليف ضده الجنون والصغر، فالمجنون لا يصح عقده أيضا، ومن دون البلوغ لا يصح عقده أيضا. وقال بعض العلماء إنه يصح إذا كان رشيدا، كما لو كان مراهقا يعرف مصالح النكاح فيصح. الحرية قلنا إن اشتراطها نظرا، والصواب أنه ليس بشرط، وأن الرقيق يزوج بنته. والرشد في العقد، الرشد في العقد قلنا صحيح، لا بد أن يكون رشيدا في العقد، الذي لا يعرف مصالح النكاح والكفر لا يصح. اتفاق الدين قلنا تزويج الأدنى للأعلى لا يصح على القول الصحيح، وتزويج الأعلى للأدنى يصح، يعني المسلم يزوج الكافرة صحيح، الكافر يزوج المسلمة غير صحيح. طيب، العدالة قلنا اشتراطها غير صحيح، وأنه لا يشترط في الولي أن يكون عدلا. طيب، نعم، لا يمكن أن يزوج من كان عدلا، ولو أننا اشترطنا ذلك لنزعنا ولاية النكاح من عامة الناس اليوم. يقول مالك رحمه الله: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، هذا ممكن الدرس اليوم. طيب، قال: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. نعم، لا تزوج امرأة نفسها، لأنه لو صح أن تزوج نفسها لم يكن لاشتراط الولي فائدة، فلو زوجت نفسها لم ينعقد. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثيب أحق بنفسها، فمراده بذلك إذنها في النكاح، لا أن تزوج نفسها. وظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال الضرورة، كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم فإنها لا تزوج نفسها. إذن ماذا تفعل؟ قلنا: يزوجها من كان ذا سلطان في محلها ولو كان مديرا على مجتمع إسلامي، كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها، ينظر إلى المدير فيزوج، لأن هذا المدير ذو سلطان في مكانه. ولكن إذا لم يكن هناك أحد، كرجل وامرأة هربا من بلادهما، وفي أثناء الطريق قال الرجل: مشكلا مع هذه المرأة، أنا لا أصدر عن المرأة، نعم، هل أزني بها ولا أتزوجها بالنكاح؟ فماذا يصنع؟ يتزوجها بالنكاح. طيب، هل يكون هو الولي أو هي الولية؟ نعم، في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إنه يزوجها نفسه فيسألها يقول: هل ترضين أن أتزوجك؟ فإذا قالت نعم قال: زوجتك نفسي. وينتهي الموضوع. طيب ما عندنا شهود ضرورة صحيح، أو يقال هي اللي تزوج فيقول أترغبين أن تزوجين نفسك؟ تقول نعم، يقول زوجين، فتقول زوجتك نفسي، فتقول قبلت، فيقول قبلت. أيهما أقرب إلى الصواب؟ الثاني أقرب إلى الصواب، تناقض، لأن الآن ليس عندنا ولي شرعي، وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسه، والمسألة الآن ضرورة، ضرورة لن يصبر عنها. فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضرورة بهذه الكيفية أو أن يزني بها؟ الأول لا شك أن الأول أفضل. طيب، وقوله ولا غيرها أي لا تزوج غيرها، معلوم، لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسها فعدم تمكينها من تزويج غيرها من باب أولى. وعلى هذا يا عبد الله، فالأم لا تزوج بنتها، والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصغرى. طيب، ثم قال في ترتيب الأولياء: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. ها؟ في إنكاحها، اكتب إنكاحها، ما في نكاحها ما صح، هو ألا بتزوج امرأته بنته ما صح، في إنكاحها في عقد النكاح لها. لكن لا بد من مراعاة الشروط السابقة. الثاني قال: ثم وصيه فيه، وهذا هو المشهور من المذهب، أن وصي الأب بمنزلة الأب. فلو أوصى إلى شخص قال: وصي بعد موتي في تزويج بناتي فلان بفلان، ومات الرجل وله أب وله أبناء، أبوه جد البنت وأبناؤه إخوان البنت، فهل جدها يزوجها؟ لا، ولا إخوانه. وهذا هو المذهب، والصواب خلاف ذلك. الصواب أن الولاية لا تنال بالوصاية، ويقال أنت أيها الأب حقك في الولاية ما دمت حيا، وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله ليس إليك. طيب، فإذا قال قائل: وهل وكيله بمنزلته؟ قلنا نعم. وما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل في الحياة والوصي بعد الوفاة. وعلى هذا فإذا وكل شخصا أن يزوج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يزوجها ما دام الوكيل باقيا والموكل باقيا، فإن مات الموكل انفسخت الوفاة، وإن مات الوكيل انفسخت الوكالة، معلوم. طيب، يقول: ثم جدها لأب وإن على، الأقرب فالأقرب، جدها لأب يعني أبو أبيها وأبو أبي أبيها وأبو أبي أبي أبيها وأبو أبي 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 أبيها، نعم، إلى متى؟ إلى آدم، نعم. على كل حال، يعني الجد لأب وإن على. وفهم من قول مالك رحمه الله: ثم جدها لأب، أن جدها لأمها ليس وليا له، حتى وإن لم يوجد عصبة انتقلت الولاية إلى الحاكم، وليس لجدها من قبل أمها ولاية. طيب، وإخوانها من أمها ليس لهم ولاية، ليس لهم ولاية إطلاقا، فيزوجها ابن عم بعيد دون أخ لأم قريب. طيب، ثم جدها لأب وإن على، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ابنها بعد الجد، ثم بنوه أي بنو ابنها دون بني بناتها، لأن بني بناتها تكون هي جدة لهم من قبل إيش؟ الأم. طيب، هنا قدم الأبوة على البنوة، وقد مر علينا باب من أبواب العلم يقدم فيها البنوة على الأبوة، ما هو؟ الفرائض. الفرائض تقدم البنوة على الأبوة والولاية النكاح، الأبوة على البنوة. فلماذا؟ لأن البنوة مفقودة تماما فيما إذا كانت المرأة بكرة، ولا لا؟ ها؟ طيب، البنوة مفقودة في كل النساء ما دمنا أبكارا بخلاف الأبوة. ولأننا لو قدرنا أن المرأة سيب ولها أبناء ولها أب، فالأب غالبا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء، لأن الأبناء صغار في الغالب دون أمه، ولأنه أشد شفقة من الأبناء، فكان أولى بالتقديم. إذن أولى بالتقديم لوجهين: الوجه الأول أدرى وأعرف، والثاني أنه أشد شفقة. تمام. طيب، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. أخوها لأبوين هو الأخ الشقيق، ولأب الأخ من أب، وسكت عن الأخ من الأم. ليش؟ لأنه ليس له ولاية. تمام. ثم أخوها لأبيها ثم بنو أخيها الشقيق ثم بنو أخيها لأبي. طيب، يقول: ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. أيهما أدنى من الإخوة ولا الأعمام؟ الإخوة. تجتمع فيهم بمن؟ تجتمع بهم في الأب، والأعمام في الجد وإن علا، فصار الإخوة أقرب. ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا، يعني معروف يرجع إلى باب الفرائض. ثم كالإرث، ولهذا قال كالإرث. ثم المولى المنعم، يعني بعد أن تنتهي أو بعد أن تنقطع عصبة النسب نرجع إلى عصبة الولاء، وهو المولى المنعم. فلو أن امرأة أعتقت أمة وأرادت الأمة أن تتزوج، زوجتها سيدتها، صح؟ لا، سيدتها لا تزوجها. إذن المولى منعم لا بد أن نرجع للشروط وهي الذكورية. وقولها المولى المنعم، قال ذلك أخذا من قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، قال وأنعمت عليه. طيب، ثم وأيضا أراد أن يحترز به عن المولى الحليف. المولى الحليف يعني قد يكون بين الناس موالاة بالحلف، فيكون مولا له من جهة الحلف. قال: ثم أقرب عصبته نسبا. أقرب عصبة من؟ المولى المنعم. ثم ولاء، يعني ثم أقرب عصبته ولاء على مثل. ثم السلطان. السلطان من؟ الإمام أو نائبه. قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير، لأنه أقرب إلى الفقه والعلم وأقرب إلى الورع، على أنه في الوقت الحاضر لا ولاية للإمارة في عقود الأنكحة. عقود الأنكحة خصص لها أناس يسمون المأذونين، فينوب مناب السلطان إذا لم يكن للمرأة ولي. طيب، لو زوجها القاضي مع وجود المأذون فلا يصح، فلا يصح، لأن القاضي سلب منه عقد الولاية. اللهم إلا إذا قالت الولاية أن الأصل القاضي والمأذون فرع، هذا على حسب ما تقتضيه الأنظمة. لا، انتهى الوقت. حمد،
في بعض المأذونين الشرعيين يكلم البكر يسمع صوت ولا يجب. في حصل مرة خلم واحدة ومرت أسبوعها بيخطر.
قالت أنا أستحيك المهنة.
لا هذا شش تحت مرت قالت إيه نعم وني حتى دخل.
إيه خجلا حياء.
هاي بخت يعني حتى. قالت قال موافقة فلانة قالت نعم.
إيه نعم. لكن وليها عقد لمن؟
بس
الولي عقدها اللي وافقت لديك هذه بس كذبت.
هل هم من باب الاستبداد؟
لا هي من براضها البنت التي وقع عليها العقد لكن هذه تؤدب. فليش افرض ان البنت مجبره ولكن خلوا اختها تتكلم عنها.
هذه
تستحق
مرتاحة.
نعم.
شيخ مسألة تبرد المرأة الذين عند جواز التحريم من الضرورة. إذا مثلا وصلوا إلى الأذيان وجدوا ذلك هل يعيد النكاح؟
إيش؟ لا 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 يعاد. أبدا قلنا صح صح. نخبة الفكرة. سبق لنا بيان من الأولى بالتزويج. مو سؤال. سبق لنا بيان من الأولى بالتزويج وذكر المؤلف رحمه الله وفهمنا من كلامه أنه لا ولاية لأحد من ذوي الأرحام كالخال وابن الأخت وابن العمة وما أشبه ذلك والأخ من وكذلك لا ولاية لأحد من ذوي الفروض الذي لا يرث إلا بالفرض فقط مثل الأخ لهم. طيب فيقول الآن قال فإن عضل الأقرب زوج الأبعد. عضل بمعنى منع. إذا منع الأبعد من تزويج إذا منع الأقرب من تزويج موليته قال لا أزوجها انتقلت الولاية إلى غيره إلا أن يكون هناك سبب شرعي يقتضى أن يمتنع. فإن كان هناك سبب شرعي فإنه لا يزوج الأبعد. مثال ذلك خطب المرأة رجل معروف بسوء بنقص الدين بنقص الدين والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه وإنما قلت المجتمع كله غالبه لئلا يرجع علينا أنه لو كان مستوى المجتمع بهذه المثابة أي مستواه على مستوى الخاطب فهنا نقول يزوج ما دام لم يكفر. يعني لو فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخان أو عامة المجتمع يحلق اللحية هل نرد هذا ونحن لا ندري متى يأتينا واحد بالألف غير حالق اللحية وغير شارب الدخان؟ الجواب لا نمنعه لا نمنعه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكما أننا إذا لم نجد حاكما إلا فاسقا فإننا نولي الأمثل فالأمثل من الفاسقين كذلك هذا. لكن لو كان هذا الرجل يأتي بمعصية نادرة في المجتمع ثم إن الأقرب قال لا أزوج هذا الرجل هذا يشرب الخمر هذا يمارس المخدرات وما أشبه ذلك فله الحق وليس لأحد أن يزوج إذا رفض الأقرب. فإن رفض وقال أنا أرفض هذا الخاطب لأنه بينه وبينه سوء تفاهم فيما سبق ولا يمكن زوج بنتي أو أختي أو عمتي ماذا نقول؟ هذا عاضل ولا غير عاضل؟ هذا عاضل. تنتقل الولاية إلى آخر تنتقل الولاية إلى آخر لأنه عاضل بغير حق. طيب وقوله عندي بالشرح قيد المسألة بتقييد غريب قال بأن منعها كفء رضيته ورغب بما صح مهرا. كفءا إن أراد بدينه فنعم، وإن أراد بحسبه فلا. كذلك قوله ورغب بما صح مهرا، رغب الخاطب ودفع مهرا يصح، نقول نعم، لأنه إذا لم يدفع مهرا يصح، فإن هذا الزواج يكون زواج هبة، والهبة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أو غاب أو لم يكن أهلا، لم يكن الضمير يعود على من؟ يا أخوان على الولي، على الولي، يعني أو لم يكن الأقرب أهلا، مثل أن يكون فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو ما أشبه ذلك أو طفلا. الثالث أو غاب غيبة منقطعة، وفسر المنقطعة بقوله لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، هذه ثلاثة، إذا غاب غيبة بعيدة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فإنه يزوج الأبعد، لكن الأبعد الذي هو أقرب الناس إليها بعد الأب الذي كان غاب. لماذا؟ لأن في هذا مشقة. وقيل إن الغيبة لا تقدر بكونها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، بل غاب غيبة يفوت الخاطب الكفء بمراجعته فيه، وهذا أصح، يعني غاب غيبة لو أخرنا الخاطب الكفو فاتت الخطبة، بأن يقول الخاطب أنا أحدد لكم يوما، اليوم ما يمكننا نذهب إلى فلان نأتي به أو نأخذ منه وكالة، فحينئذ إيش نعمل؟ يزوج الأبعد، لأن هذا يفوت الخاطب الكفء على المرأة. طيب، في عندنا الآن في بلادنا واحد مثلا أبوها المخطوبة أبوها في الدمام وهي في جدة، أبعد ما يكون بين من المسافة في المملكة، هل يزوج الأبعد في هذه الحال؟ ليش؟ لأنه سهل، يعني يمكن يوم واحد أقل من يوم يتم الموضوع، يكتب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق، واضح؟ لكن فيما سبق لما كان الناس يمشون على الإبل يبياخذ المسافة من جدة إلى الدمام شهر ونصف، 45 يوم رايح 45 جاي، الجميع 90 يوما أي 3 أشهر، هل نقول الخاطب انتظر حتى ننظر عن الأب؟ قال لنا متى؟ 3 أيام؟ قلنا لا. 3 أسابيع؟ قلنا لا. كم؟ 3 أشهر؟ قال إن شاء الله نشأ الولد بعد 3 أشهر عندي، ندور غيره، أليس كذلك؟ لكن الآن الحمد لله المواصلات سهلة. طيب، هذه 3 أشياء، إذا لم يكن أهلا، وإذا عضل، وإذا غاب. قال المؤلف لو جهل مكانه، لو جهل مكانه، لنفرض مثلا أن هذه المرأة وليها أخوها ذهب إلى شرق آسيا، يقول بيدعو إلى الله أو بجاهد أو ما أشبه ذلك ولا ندري أينه، يزوج الأبعد؟ يزوج الأبعد. ليش؟ لأن هذا مجهول مكانه، ما ندري متى نعثر على مكانه ثم متى نأخذ الإذن منه. قال زوج الأبعد، لكن المشكلة الآن أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة، تجد الأب يمتنع من تزويج ابنته لأن الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر. المهر 40,000، هو قال أعطي البنت 40,000 وأعطني أنا 20,000 وأعطي أمها 10,000 وأعطي عمتها 5,000 وأعطي خالتها 2,500، نعم هي، وأعطي الراعي السجارة وهات لنا راعي وخادم ما أشكر. طيب، هذا الآن عضل، لو قلنا لأخيها زوجها أو قلنا لعمها زوجها يقولون والله ما نقدر نختم على الأب. في هذا الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الثاني أبعد منه، إذا أبى كل العصر قالوا والله ما نقدر نخشى تكون فتنة فيجب على القاضي أن يزوجها، الحاكم الشرعي يجب أن يزوجها. لو أن الناس استعملوا هذا وهو شرعي ما هو شيء منكر لهان لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يحضنون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا، يقول فلان أعطانا كذا وكذا ألف. فالحاصل إن مشكلتنا الآن أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ على أن يزوجها وأخوها وأبوها موجود، وهذا غلط، هذا يعتبر ظلما لهذه المسكينة. طيب في هذه الحال لو أن أباها أبا وأمامها أبا كل العصر والقاضي أيضا صار جبانا، حينئذ نقول بالقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة مذهب قائم من مذهب المسلمين، تزوج نفسه وينتهي الإشكال، مع أن هذا سيكون أندر من الكبريت الأحمر ولا يمكن، لكن لو أنه فعل لانكف الناس عن هذا التحكم ببناتهم. ولقد ذكرنا بعض الناس منذ أكثر من 15 سنة أن فتاة حضرها الموت وقد تجاوزت 20 من عمرها وكانت تخطب كثيرا ومرغوبة عند الناس، وأبوها يأبى، في سياق الموت قالت للنساء الحاضرات بلغ أبوي السلام وقول له إن بيني وبينه موقفا يوم القيامة بين يدي الله حيث منعني أن أتزوج. هذه كلمة عظيمة في سياق الاعتذار، تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله العافية، مسألة كبيرة عظيمة. وسبحان الله، يعني الرجل يعرف من نفسه أنه يريد هذه اللذة، يريد هذه الشهوة، ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما يريد أو أكثر. يعني بعض الشابات لولا الحياة والخوف من الله لحصل منهم مفاسد كثيرة، فكيف يمنعه؟ كيف يشفع من الخبز واللحم ويدعو ابنته أو أخته تموت جوعا؟ جوع الشهوة الجنسية قد يكون أشد من جوع الشهوة البطنية، شهوة البطن وشهوة الفرث كلتاهما أمران ضروريان لكل إنسان. فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من عضل الأولياء، وأن يبين الناس أن العاضل لا كرامة له، بل قال العلماء إذا تكرر عضله فإنه يصبح فاسقا لا تقبل شهادة ولا ولاية ولا أي عمل تشترط فيه العدالة. أفهمتم؟ طيب إذا هب طلبة العلم لنشر مثل هذه المعلومات بين الناس، فإن الناس قد يستنكرونها لأول مرة ويقول الأخ كيف أزوج وأبي موجود، لكن إذا تكرر ذلك ثم صار هناك أخ شجاع وزوج مع وجود أبيه الذي عضل، تتابع الناس يحتاجون إلى فتح الباب فقط، وإلا فالمسألة متأزمة. ما أكثر النساء التي يتصلن بالمشايخ يشكون أولياءهم بعدم التزوج. تقدم المرأة عدة رجال بل يبلغون إلى 30 و40 نفر، ربما في 2 أو 3 سنين يبلغ هذا العدد، ومع ذلك يمنع لسبب شخصي بينه وبين الخاطب أو حسدا لابنته. شوف يحسد ابنته أن يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل، أو تكون البنت موظفة يأخذ راتبها، ولا قالت لها أعطني راتبك أنت ومالك لأبيك، يلعب عليه. فالحاصل أن أنا أقول يجب علينا نحن طلبة العلم أن ننشر هذا بين الناس، حتى على الأقل يخف في نفوسهم أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، ثم بعد ذلك يكون أمرا واقعيا ونستمع من هذه المشاكل. طيب يقول رحمه الله زوج الأبعد، نعم، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، إن زوج الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرعي فإنه لا يصح، وقيل يصح، لكن يكون هذا الذي زوج قد أساء التصرف، ولكنه يصح. وهذا القول لا شك أن له وجها، لكنه لا ينبغي، لأنه يحدث به فتن ومشاكل، وربما يفسد الأقرب هذه المرأة على زوجها، لأن الأقرب، لأن الأبعد هو الذي زوج، وربما لا يقدر على هذا، لكن يكون في نفسه حسرة، يعني قد لا يقدر، قد لا يقدر، مثل أن يزوج عمها وعمها مثلا أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك، ما يقدر يتكلم معه، لكن يكون في قلبه حسرة. المهم أنه لا يجوز أن يزوج الأبعد مع تمام الشروط في الأقرب، ولكن المؤلف يقول إنه لم يصح. ثم قال: فصل. الرابع الشهادة. الرابع من إيش؟ من شروط النكاح الشهادة، وليس له دليل تطمئن النفس إليه، لكن له تعليل، وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد المهم، لأنه ربما ينكر الزوج أو تنكر الزوجة، ولا سيما إن حدث فراق جبري، مثلا عقد على امرأة بدون شهود ثم مات أو ماتت قبل أن يشتهر العقد، هذا قد ينكر، فإذا كان هناك شهود صار ذلك أضبط، لكن إذا خلى من الشهود مع الإعلان فأنا لا أشك أن النكاح صحيح، لأن الإعلان هو الفرق بين السفاح والنكاح، فإذا أعلن واشتهر والليلة تزوج فلان فلا حاجة للشهود، أهم شيء أن يوجد فرق بين النكاح والسفاح. الشهادة نحن نقول إنها من كمال العقد لا شك، وأنه كلما كان أكمل العقد هو أولى، لكن اشتراطها فيه صعوبة، بمعنى أنه يأتي إنسان عقد على امرأة لبنته، على عقد لرجل على ابنته، لكن ليس عندهم أحد، نقول ما صح العقد في النفس من هذا الشيء، لأنه ما هناك دليل بين حتى نأخذ به. وحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل ضعيف، وإلا لكان هذا حجة. طيب، ثم يقول المؤلف: فلا يصح النكاح إلا بشاهدين. وفي قوله بشاهدين دليل على أنه لا بد أن يكونا ذكرين، صح؟ فلو شهد 40 امرأة على العقد لم يصح. نعم، لماذا؟ لأنه يشترط في شهادة النكاح أن يكون الشهود ذكورا عدلين. عدلين ايش معنى عدلين؟ يعني مستقيمين دينا ومروءة. قال عندي بالشرح، قال: ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح. سبحان الله، ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح، إذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهادة؟ لا. وهذا يدل على القول الصحيح أنه مع الإعلان لا شك في صحته. طيب، لا بد أن يكون ذكرين، قلنا مكلفين يعني بالغين عاقلين، سميعين يعني، نعم، هل المراد قوية السمع أو يسمعان ولو بثقل الثاني؟ المهم يسمعان. فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويا، فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما ثم يقول للزوج: زوجتك بنتي، ويأخذ بأذن الثاني ويقول: زوجتك بنتي. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح، اشتراط أن يكون سامعين ليس بصحيح، الشرط أن يفهم العقد، حتى لو فرض أنه كتب الإيجاب بورقة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة